بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، أمسية يوم السبت الرابع من شهر جماد الأولى في عام 1437 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا حسن بن محمد بن منصور مخزم الدغريري حفظه الله تعالى، وذلك في المجلس العلمي الثالث والأخير في التعليق على رسالة بعض فوائد سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ وإخواننا الكرام الحضور، وكل من تبلغه هذه الكلمة فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس هذه الرسالة المباركة من بعض فوائد سورة الفاتحة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي نشأ الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، يرزقنا وإياكم فيها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا دوما على خير وطاعة، ونجمعنا بكم في إيثار الكرامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، وصلنا معكم في هذه الرسالة إلى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يقول فيها الرد على المبتدعين. أولا، الهداية بمعنى الدلالة، الدلالة والإرشاد، والصراط المقصود به الطريق الواضح، والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا صراط إلا باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: افتراق هذه الأمة عن هذا الصراط، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، رواية هم الجماعة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الوارد في سنة الترمذي، سنة الإمام أحمد، وصحيح الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى، في قوله عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس وادخلوا الصراط جميعا. ولا تتفرجوا، بمعنى لا تتفرقوا عن هذا الصراط، وداع يدعو من جوف الصراط. إذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب مفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. إذن عرفنا أيها الإخوة أن الصراط المستقيم ما دلت عليه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، والتي تبين لنا أنه هو المشي على ما جاء والاتباع اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وإذا ابتعد الإنسان عن هذا الصراط الواضح من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقع في البدع والضلالات والعياذ بالله. لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين الذين لا يريدون الهداية إلى الطريق الواضح المبين الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مبتدع يرد عليه بهذه الآية الكريمة: هل أنت سلكت الطريق المستقيم الواضح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، أم أنك كذلك؟ أيها الإخوة الفضلاء، وهذه مثل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من حدث شيئا في دين الله تعالى ما ليس منه فإن هذه الآية الكريمة ترد عليه وترد على كل مبتدع في دين الله تعالى. فالإسلام واضح والحمد لله، بين الله تعالى ذلك، والأحكام الشرعية واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علينا إلا اتباع الكتاب والسنة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تركت فيهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأبقى الآيتان الأخيرتان فيهما ذكر أحوال الناس. المقصود بالآيتان الأخيرتان هي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية الأولى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية الثانية. فكأن البسملة ليست داخلة في سورة الفاتحة، وأنها آية مستقلة. وعلى مثل على خلاف بين أهل العلم، هل كما تقدم البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية، على هذا الرأي على قول إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الآية: هدينا الصراط المستقيم، على أنها آيتين، على أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي مستقلة. ولكن كما تقدم الأحرق قراءتها، لأنك إذا نظرت إلى المصحف فإنك تجد أن البسملة مكتوب عليها رقم واحد. وأما الآيتان الأخيرتان فيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس. قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف، والمقصود بهذه الآيتين الأخيرتين قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: فيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس. قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف، أي ثلاثة فرق. الفرقة الأولى: منعم عليهم، وهذا هو سبيل المؤمنين الذين سلكوا الصراط المستقيم. والفرقة الثانية: مغضوب عليهم، الأول منعم عليه والثاني مغضوب عليه، هم الذين تركوا الصراط المستقيم بعد أن عرفوا الحق ولكنهم لم يعملوا به، وهؤلاء هم اليهود ومن نحى نحوهم. والقسم الثالث والفريق الثالث: الضالون أو الضال عن الصراط المستقيم، وذلك لجهله بالدين الإسلامي، ومن ذلكم النصارى ومن نحى نحوهم أو ما يسمى الآن بالمسيحيين. فقال الشيخ هنا: المنعم عليهم منعم عليه، وهم المذكورون في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم الذين عرفوا الحق وعملوا به واهتدوا بهدى. ثانيا الفرقة الثانية: مغضوب عليه، وهؤلاء هم اليهود عليهم لعائن الله، الذين غضب الله تعالى عليهم بسبب معرفتهم بالحق وبرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به أو بغير ذلك من مسائل الدين التي عرفوها من خلال الكتب السماوية السابقة ولكنهم لم يعملوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال الله تعالى في يهود: ألم تر إلى الذين تولوا قوما، المقصود بهؤلاء المنافقين، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود ما هم منك ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. القسم الثالث وضال، وهؤلاء هم النصارى الذين عبدوا الله تعالى على جهل، فلا يسع الإنسان وخاصة في هذا الزمن أن يبقى على جهله، بل يجب على المسلم أن يسأل عن أمور الدين. وقد قال الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس للإنسان حجة في هذا العصر بعد توفر وسائل الإعلام المختلفة أن يبقى على الدين الضلالة من اليهودية أو النصرانية أو غيرها، فليجب على الإنسان أن يسأل عن الحق ويبحث عنه حتى يتعبد الله تعالى به، وهو دين الإسلام وما عليه منهج سلف الأمة من زمن الصحابة والتابعين إلى زمننا هذا. فلا يسأل الإنسان في هذا الزمن أن يبقى على جهله. وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كثر الرسل، وقد كثرت الوسائل الإعلام المبينة لهذا الدين العظيم، فلا يسأل الإنسان أن يبقى على جهله ويتعذر فيه، فليس له حجة عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم اليهود ورهبانهم عباد النصارى أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المغضوب عليهم هم أهل علم ليس معهم عمل، وعلى رأسهم اليهود عليهم العين الله، والضالون وهم أهل عبادة ليس معها علم، وهؤلاء ينطبق على النصارى ومن نحى نحوهم بكل مبتدع عبد الله سبحانه وتعالى على الجهل. فلا يسعى الإنسان أن يكون مخلصا في العبادة، فلا بد أن تكون العبادة على نحو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمله ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن حدث في أمرنا عاد ما ليس منه فهو رد. فلا بد مع الإخلاص لله تعالى في العمل أن يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والضالون أهل عبادة ليس معها علم، وإن كان سبب، يقول الشيخ عمرو بن عبد الوهاب: وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى هي لكل من اتصف بذلك، أي من الذين عرفوا الحق من المسلمين وغيرهم ثم لم يعملوا بذلك، وكذلك كل من ترك طلب العلم ومعرفة الحق ليتعبد الله سبحانه وتعالى بالحق. فلا يسعى الإنسان أن يموت على جهله وأن يموت وهو جاهل في دين الله، فليجب عليه أن يطلب العلم حتى تكون عبادته صحيحة. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالث من الفوائد من اتصف من الفرق، لأنه ذكر المنعم عليه والمغضوب عليه والضال، ثم عاد الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهو المنعم عليهم من الذين قال الله تعالى فيهم: هم من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيا فضل من اتصف بصفات المنعم عليهم ليكون رفيقهم في دار الكرامة، ويطيح من ابتعد عن الصراط المستقيم وكان ضالا كالنصارى أو كان مغضوبا عليه كاليهود، ويويحه إذا حشره الله تعالى في زمرتهم ومن نحى نحوهم والعياذ بالله. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفيها من الفوائد، أي في هذه الآية الكريمة، ولعله يقصد أيضا السورة كاملة، وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، لعله يقصد هذه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، إذا الإنسان محتاج إلى هداية الله تعالى وإعانته: اهدنا يا ربنا اهدنا يا ربنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم. فالإنسان لا يستغني عن هداية الله تعالى وتوفيقه له. والهداية أيها الإخوة نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، كما قال الله تعالى: فإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم، ادلنا يا رب وارشدنا إلى الصراط المستقيم. والثانية هداية القبول والتوفيق التي لا يملكها إلا الله عز وجل، فالهداية إلى الإيمان والعمل به، والهداية إلى السنة والعمل بها بيد الله تعالى، كما قال الله تعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفيها من الفوائد يقول الشيخ: التبرع من الحول والقوة، إذ إن الإنسان لا بد أن يسأل الله تعالى الهداية، فربما يسأل الله تعالى الهداية يدل على نقصه وضعفه، فلا بد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله تعالى في دعائه لطلب الهداية من الله عز وجل. ثم قال: لأنه منعم عليه، أي المسلم المؤمن المتصف بالنبي والذي يعمل عمل الأنبياء والمرسلين وغيرهم، والذي سلك الطريق المستقيم، لأنه منعم عليه، أي منعم عليه بما أتاه الله سبحانه وتعالى من الهداية في الطريق المستقيم. ومن استقام أيها الإخوة على الدين الإسلامي الصحيح من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن الله تعالى يثبت قدميه على الصراط المنصوب على متن جهنم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من اهتدى، ويفعل الله ما يريد. فمن اهتدى إلى الصراط المستقيم كان مروره على الصراط المنصوب على متن جهنم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تأخذه كلاليب جهنم. نسأل الله تعالى، وكما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك عتبا مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفيها وكذلك فيها معرفة الله على التمام، أي في هذه الآية أو في السورة، أن الله سبحانه وتعالى يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر من قبل ومن بعد، فمن وفقه الله تعالى لهداية، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لهداية إلى الصراط المستقيم ونجاه من سبل الضلال، فهذا يدل على توفيق الله تعالى للعبد. وكذلك فيها معرفة الله على التمام، لأنه يملك الهداية. الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله تعالى يملك الدنيا والآخرة، يملك الهداية والصلاح والتوفيق، فيجب على الإنسان أن يسأل الله تعالى دائما وأبدا خيري الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل كامل في أسمائه وكامل في صفاته وربوبيته وألوهيته. وكذلك فيها يقول: نفي النقائص عنه تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه العيوب والنقائص، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما قال الله تعالى: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وكما قال الله تعالى عن اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كما قال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فهذه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها بيان كمال الله تعالى وفضله وإحسانه، ورد على اليهود، ورد على النصارى الذين قالوا أن عيسى ابن الله، ورد على اليهود الذين تنكسوا الله عز وجل وأرادوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. ونسل النقائص عنه تبارك وتعالى، فيها معرفة الإنسان ربه، معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، لابد الإنسان يعرف قدر ربه تعالى، إذ هو مالك الدنيا والآخرة، فهو المستحق للربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو ويملك الدنيا والآخرة، ويملك الهداية والإرشاد، وهو مالك هداية القبول والتوفيق والإلهام، وحده لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى مستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى والكمالات التي لا تنبغي لأحد من خلقه، هي معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، إذا هو محل النقص ومحل الخلل، فهو معبود ومخلوق ضعيف. وكما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، من يعشى يذيك ويأتي بخلق جديد ما الله بعزيز. ثم فسر ذلك: وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان هنا رب، إذا كان هنا رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هناك إله وهو الله عز وجل فلا بد أن يكون غيره مخلوق، مخلوق ومعبد، لا بد أن يتعبد الله عز وجل. وإذا كان هناك راحم وهو الله سبحانه وتعالى فلا بد من مرحوم وهو العبد، فلولا رحمة الله تعالى وفضله وإحسانه لما عمل شيئا من أمور الدنيا والآخرة. وإذا كان هناك مالك، وإذا كان هناك مالك فلا بد من مملوك، وهو إذا كان هناك مالك وهو الله جل جلاله مالك الدنيا والآخرة فلا بد من مملوك، وهو العبد الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى. وإذا كان هنا عبد، إذا كان هنا عبد فلا بد من معبود أي مذلل، وهو المخلوق أو الإنسان أو الجن أو غيرهم من المخلوقات. وإذا كان هنا هاد أي للطريق المستقيم، وهو مستطيع جل جلاله على أن يموت هذا الإنسان على كفر أو يموت على إيمان، فالأمر لله تعالى من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. وإذا كان هنا هاد أي في الدنيا فلا بد من مهدي، وهو المخلوق وهو الإنسان وهو الجن أو غيره من المخلوقات. والله سبحانه وتعالى قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإذا كان هنا منعم عليه، إذا كان هنا منعم وهو الله عز وجل فلا بد من منعم وهو عليه وهو المخلوق. والله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده، وما العبد إلا ضعيف محتاج إلى فضل الله تعالى ورحمته. وإذا كان هنا مغضوب وهم اليهود، فهو من نحى نحوهم من المخلوقين فلا بد من غاضب وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هنا ضال وهو العبد الذي لم يهتدي إلى الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أراد الله تعالى له ذلك أن يموت على الجهل بسبب أنه ترك أسباب الحصول على العلم والحصول على الحق، فلا بد من مضل وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يضل الله تعالى إلا من كتب الله تعالى له الضلال. يقول الشيخ: بهذه السورة تضمنت الألوهية، تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك أتينا معكم أيها الإخوة الفضلاء في هذا الكتاب المبارك، وشيء من فوائد سورة الفاتحة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا التقوى، وأن يرزقنا الهداية والصلاح، وأن يجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة شيخنا حسن بن محمد الدغريري حفظه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة وعلى إلقاء هذه المحاضرات الطيبة وعلى إتمام شرح هذه الرسالة الطيبة النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك له في وقته وعلمه، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علمه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستسمح فضيلة الشيخ في طرح بعض أسئلة الإخوة.
تفضلوا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو موقف السلفي العامي إذا واجهته مسألة هي محل خلاف بين أهل العلم؟
يقول أهل العلم أن الإنسان لابد أن يسأل أن أعلم الناس، أعلم الناس بدين الله تعالى وأكثرهم تقوى، فيسأل العالم التقي، كما أنه لا يسع في أمور الدنيا يبحث عن الطبيب الحاذق، فأمر الدين أعظم عند الله عز وجل، فيبحث ذلك العامي السلفي عن من هو عالم معروف عند الناس بالعلم والصلاح والتقوى. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: أنا أخ أعمل مع أشخاص لا يصلون، حتى إني دعوتهم كم من مرة ولكن دون جدوى، حيث أنهم شركائي في المهنة والعمل، وهم أيضا من أصحاب المعاصي بشربهم الدخان والمخدرات، هل يجوز لي التعامل معهم؟ وأخ آخر يسأل عن العمل معهم.
أولا لابد أيها الإخوة من قضية الولاء والبراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ويحب الإنسان على قدر ما عنده من الخير، ويبغض الإنسان على قدر ما عنده من الشر. وأما بالنسبة للمعاملة، فإذا كان لا يصلي لا يسلم عليه، لأن ترك الصلاة كفر بالله تعالى، بخلاف من يصلي ولكن يشرب الدخان أو يفعل المعاصي فإنه يسلم عليه وينصحه ويصبر عليه. لكن الذي لا يصلي والعياذ بالله هذا لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس، لأنه كافر والعياذ بالله، لأنه معصيته كبيرة من كبائر، يعني ما هناك أعظم من ترك الصلاة، لأنها كفر بالله تعالى، بخلاف من كان يصلي وعنده شيء من المعاصي. فعلى المسلم أن ينصح هؤلاء ويدلهم إلى فعل الصلاة أو ترك هذه الأعمال السيئة، ولو يعني بإهداء شريط أو بإهداء كتاب أو بنصيحة مباشرة أو عن طريق إخوة. فالدين النصيحة، فلا بد أن يبذل أسباب النصيحة، وإذا استمر في غيره وخاصة الشخص الذي لا يصلي فإنه يهجره هجر كلي، لأن هذا كافر والعياذ بالله. أما الذي عنده شيء من المعصية واستمر فيها ولم يتب منها ويعني لا يرجع، اعتقد أنه لا يرجع صلاته، فإنه يهجر هجر جميل، بمعنى أنه يسلم عليه ولا يعاشر معاشرة الإنسان المؤمن الصالح. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم تعليق الأحاديث والآيات وأقوال أهل العلم على جدران القسم الجمهورية وغيرها من باب الدعوة إلى الله.
هذه من باب التذكير، يعني هذه في المدارس، في المدارس ما في شيء، يعني من باب التذكير، تذكير الناس بأحكام الإسلام ما في شيء، لكن لا تعلق من أجل أنها تكون كمائن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى إن التمائم والرقى والتوالى شرك. فالإنسان لا يفعلها كاعتقاد على أن تدفع عنه الضر أو تجلب له النفع، وإنما يعلقها على الجدار من باب التذكير الناس بإحكام الشريعة. ما في شيء إن شاء الله، وإذا خشي عليه من الإهانة لا يعلم. أحسن
الله عليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، ومتى يقرأها المأموم؟
مثلا صلاة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للإمام فيها خلاف. بعض أهل العلم يرون أن قراءة الإمام له قراءة، وبعض أهل العلم يرى أنه على المأموم أن يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهذا وراء الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وغيره من أهل العلم يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة في الحديث الآخر. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة، وتكون القراءة الفاتحة بعد قول الإمام والمأمومين آمين، فيقرأ المأموم الفاتحة من سكت الإمام، أو إذا قرأ سورة بعدها فليقرأ سورة الفاتحة ولا يقرأ بعدها أخرى، ولا يقرأ قبل قراءة الإمام الفاتح، هذا خطأ، إنما يقرأ بعد التأمين.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل عن القول الراجح في حد مسافة السفر.
أيضا هذه مسألة خلافية، بعضهم يرى أن مسافة يوم أو ليلة، بعضهم يرى يوم وليلة، وبعضهم أكثر من هذا. ورأي الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أن مسافة القصر يوم أو ليلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية ليلة، إلا مع ذي محرم. هذه الروايات في صحيح الإمام مسلم. فيقول الشيخ: أقل المسافة المذكورة في النصوص الشرعية هي مسافة يوم أو ليلة، فنعمل بالأقل. والمسافة اليوم والليلة تقدر باليوم أو بالليلة 40 كيلو، فمن مشى هذه المسافة فله أن يقصر الصلاة. نعم، وهي كبار العلماء عندنا في المملكة العربية السعودية يقولون برواية اليوم والليلة، بمعنى أن مسافة القصر أقلها 80 كيلو. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل: هل تدرك الركعة بالفاتحة أو بالركوع؟
تدرك الفاتحة بالركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وأما إذا أتى والإمام يقرأ الفاتحة فمن باب أولى أن يكون مدركا للركعة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا مسائل يسأل: يقول: هل النهي عن الشرب قائما خاص بالماء فقط أم يدخل فيه شرب الشاي والعصير
خاص
بشرب الماء فقط أم يدخل فيه شرب الشاي والعصير وغيره؟
هذا عام، النهي عام سواء ماء أو شاي أو غيره، والنهي للكراهة ليس للتحريم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يطلب منكم توجيه نصيحة لبعض الإخوة الذين يضيعون أوقات فراغهم بلعب الكرة، وأن معظم الحديث في مجالسهم حول هذه اللعبة.
نصيحتي للجميع أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف الإنسان قدر زمانه، فهذا الزمان الذي تعيش فيه هو عمر الإنسان، فيكتب للإنسان ما قضاه في ذلك العمر من أيامه ولياليه، فإن قدم في هذه الأيام وفي هذه الليالي وفي هذه الساعات خيرا فإنه سيلقى خيرا، وإن قدم في هذه الأيام وفي هذه الليالي وفي هذه الساعات شرا فإنه سيكتب عليه الشر. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي الزمان أقسم الله تعالى بالزمن لشرفه، لأنه تقضى فيه الأعمال خيرها وشرها، فمن دون في هذه الأيام خيرا فإنه سيجد خيرا، فإن دون شرا فإنه سيجد شرا. فعلى المسلم أن يستغل أوقاته وخاصة أوقات فراغه عن مشاغل الحياة الواجبة في كل عمل صالح مبرور. وقد قال الله تعالى عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام: وإذا فرغت أي من أعمال الدنيا فانصب إلى العبادة. فعلى المسلم أن يقضي أوقاته وساعات عمره في كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ونسأله تعالى أن يعفو عن تقصيرنا وزللنا وأخطائنا، ونسأل تعالى العفو والعافية والتوفيق والسداد.
التكميل. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا يسأل يقول: من أظهر عدالته للناس لكن دلت قرائن قوية صحيحة كثيرة على أنه امرء سوء، بماذا يحكم عليه وكيف يعامل؟
يحكم عليه بالفسق إذا دلت القرائن على أنه مرتكب لمعاصي فإنه يكون فاسقا، وإن أظهر للناس صلاحه، ولكن إذا دلت القرائن بالشهود عليه أو ما كتبت يداه أو ما عملت جوارحه من الأعمال السيئة فإنه يعتبر فاسقا ولا يعتبر عدلا. ونسأل الله تعالى أن نكون إياكم من العجول الثقة.
أحسن الله إليكم، وهذا يسأل: ما حكم القول إذا كانت تربية اللحية سنة مؤكدة فتربية العقل واجب؟
كيف
ما حكم القول إذا كانت تربية اللحية سنة مؤكدة فتربية العقل واجب؟
ايش اللي يعني المقصود من هذا؟ يعني ايش المقصود من هذا؟ ايش المقصود من هذا الكلام؟
يعني ان تربية العقل اوجب من اللحية.
يعني بمعنى هل نقول انه اذا كان سنة مؤكدة نتركها ونهتم بتربية العقل السليم يوافق النقل الصحيح الوارد، وما في نقل صحيح من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صاحب العقل السليم ليك الله لم يأمر به، ولم يأتي نهي في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صاحب العقل السليم ليك الله تعالى لم ينهى عنه، فإن الواجب على الإنسان أن يمتثل أوامر الله تعالى سواء كانت هذه الأوامر واجبة أو كانت مستحبة، وكانت الأمور أو كانت المنهيات محرمة أو كانت مكروهة، فإن فعل الإنسان الأوامر سواء كانت مستحبة وكانت واجبة فإن هذا يدل على سلامة عقله، وإن ترك الإنسان النواهي المحرمة والنواهي المكروهة فإن هذا يدل على سلامة عقله، وإن ترك الإنسان أو تكاسل عن الأوامر الشرعية سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة فإن يدل ذلك على خفة عقله، وإن ترك الإنسان وقع الإنسان في المنهيات المحرمة أو المكروهة فإن ذلك يدل على ضعف عقله. فهناك يعني اتفاق على أنه من رجاحة العقل وقوته وسلامته بما يكون عليه الإنسان حال بما يكون عليه حال الإنسان من صلاح وفساد، فنحكم بخفة عقل الإنسان وضعفه بضعف تدينه لله تعالى بفعل الأوامر وترك النواهي. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اهتم بسلامة عقله وقلبه ووفقه الله تعالى للعمل الصالح والقول السديد.
أمين. أحسن الله إليكم، وهذا يسأل يقول: من هم الأخطر على المسلمين، اليهود أم النصارى؟
الله عز وجل يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة على أن اليهود أشد عداوة لأهل الإسلام من النصارى، لذلك من تأمل الواقع وجد أن أكثر الذين يدخلون في الدين الإسلامي هم النصارى بخلاف اليهود، عادنا الله وإياكم من شرهم.
أمين. ونختم بهذا السؤال: هذا أخ سائل يطلب من فضيلتكم بارك الله فيكم توجيه نصيحة حول انتشار البغضاء وسوء الظن بين المسلمين.
الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فينبغي للإنسان أن يتثبت في الأخبار ولا ينقلها عن إخوانه المسلمين، لأنه إن قبل تلك الأخبار وخاصة الواردة من الفساق ومن العصاة فإنه قد يكون هذا سببا والعياذ بالله في الفرقة والاختلاف. وإن جاءك هذا الخبر من إنسان ثقة عدل فإن الواجب قبول ذلك الخبر. وعلى المسلم كما ذكرت سابقا أن يكون سليم الصدر، وذلك لإخوانه المسلمين الذين عرف عنهم الصلاح والتقوى، ولا ينتقل عن هذا إلا بدليل واضح وحجة واضحة. فلا يجوز للمسلم أن يحمل على أخيه المسلم شيئا من البغضاء ومن الشحناء، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أوثق غرر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالأصل أن المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالدين الإسلامي أيها الإخوة دين ندعو إلى التآلف والتراحم بين المسلمين، وأنهم يكونون مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. فسبحان من جمع القلوب وألفهم على هذا الدين الصحيح وهذه العقيدة الإسلامية الصحيحة. فلا ننتقل من هذا، يعني لا يمكن أن نحسد أحد أو نبغض أحد أو يحصل لنا شيء من العداوة والبغضاء لأحد إلا بموجب يوجب ذلك، وإلا في الأصل أن نكون أمة واحدة كما قال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة، جزاكم الله خيرا.
الله يحييكم ويسلمكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، نسأله تعالى العفو والعافية وأن يغفر لنا وإياكم ما يجمعنا بكم في دار الكرامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحييكم ويسلمكم، الله يحييكم في أمان الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق هراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيسرنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، أمسية يوم السبت الرابع من شهر جماد الأولى في عام 1437 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا حسن بن محمد بن منصور مخزم الدغريري حفظه الله تعالى، وذلك في المجلس العلمي الثالث والأخير في التعليق على رسالة بعض فوائد سورة الفاتحة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ وإخواننا الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأخير من دروس هذه الرسالة المباركة من بعض فوائد سورة الفاتحة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى يرزقنا وإياكم فيها علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجمعنا دوما على خير وطاعة، ونجمعنا بكم في دار الكرامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، وصلنا معكم في هذه الرسالة إلى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يقول فيها الرد على المبتدعين. أولا، الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، والصراط المقصود به الطريق الواضح، والمستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا صراط إلا باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: افتراق هذه الأمة عن هذا الصراط، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، رواية هم الجماعة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الوارد في سنة الترمذي سنة الإمام أحمد وصحيح الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا. ولا تتفرجوا، يعني لا تتفرقوا عن هذا الصراط، وداع يدعو من جوف الصراط. إذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب مفتحة محارم الله تعالى. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. إذن عرفنا أيها الإخوة أن الصراط المستقيم ما دلت عليه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، والتي تبين لنا أنه هو المشي على ما جاء والاتباع ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وإذا ابتعد الإنسان عن هذا الصراط الواضح من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقع في البدع والضلالات والعياذ بالله. لذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين الذين لا يريدون الهداية إلى الطريق الواضح المبين الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل مبتدع يرد عليه بهذه الآية الكريمة: هل أنت سلكت الطريق المستقيم الواضح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، أم أنك جانك ذلك؟ أيها الإخوة الفضلاء، وهذه مثل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من حدث شيئا في دين الله تعالى ما ليس منه فإن هذه الآية الكريمة ترد عليه، وترد على كل مبتدع في دين الله تعالى. فالإسلام واضح والحمد لله، بين الله تعالى ذلك، والأحكام الشرعية واضحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علينا إلا اتباع الكتاب والسنة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تركت فيهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأبقى الآيتان الأخيرتان فيهما ذكر أحوال الناس. المقصود بالآيتان الأخيرتان هي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية الأولى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية الثانية. فكأن البسملة ليست داخلة في سورة الفاتحة، وأنها آية مستقلة. وعلى المسألة على خلاف بين أهل العلم، هل كما تقدم البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية، على هذا الرأي على قول إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الآية هدينا الصراط المستقيم على أنها آيتين، على أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي مستقلة. ولكن كما تقدم الأحرار قراءتها، لأنك إذا نظرت إلى المصحف فإنك تجد أن البسملة مكتوب عليها رقم واحد. وأما الآيتان الأخيرتان فيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس. قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف، والمقصود بهذه الآيتين الأخيرتين قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: فيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس. قسمه الله تعالى ثلاثة أصناف، أي ثلاثة فرق. الفرقة الأولى منعم عليهم، وهذا هو سبيل المؤمنين الذين سلكوا الصراط المستقيم. والفرقة الثانية مغضوب عليهم، الأول منعم عليه والثاني مغضوب عليه، هم الذين تركوا الصراط المستقيم بعد أن عرفوا الحق ولكنهم لم يعملوا به، وهؤلاء هم اليهود ومن نحى نحوهم. والقسم الثالث والفريق الثالث الضالون أو الضال عن الصراط المستقيم، وذلك لجهله بالدين الإسلامي. ومن ذلكم النصارى ومن نحى نحوهم أو ما يسمى الآن بالمسيحيين. فقال الشيخ هنا: المنعم عليهم منعم عليه، وهم المذكورون في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم الذين عرفوا الحق وعملوا به واهتدوا بهداه. ثانيا الفرقة الثانية مغضوب عليه، وهؤلاء هم اليهود عليهم لعائن الله، الذين غضب الله تعالى عليهم بسبب معرفتهم بالحق وبرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به أو بغير ذلك من مسائل الدين التي عرفوها من خلال الكتب السماوية السابقة، ولكنهم لم يعملوا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد من بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال الله تعالى في يهود: ألم تر إلى الذين تولوا قوما، المقصود بهؤلاء المنافقين، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. القسم الثالث وضال، وهؤلاء هم النصارى الذين عبدوا الله تعالى على جهل، فلا يسع الإنسان وخاصة في هذا الزمن أن يبقى على جهله، بل يجب على المسلم أن يسأل عن أمور الدين. وقد قال الله تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس للإنسان حجة في هذا العصر بعد توفر وسائل الإعلام المختلفة أن يبقى على الدين الضلالة من اليهودية أو النصرانية أو غيرها، فليجب على الإنسان أن يسأل عن الحق ويبحث عنه حتى يتعبد الله تعالى به، وهو دين الإسلام وما عليه منهج سلف الأمة من زمن الصحابة والتابعين إلى زمننا هذا. فلا يسأل الإنسان في هذا الزمن أن يبقى على جهله. وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كثر الرسل وقد كثرت الوسائل الإعلام المبينة لهذا الدين العظيم، فلا يسأل الإنسان أن يبقى على جهله ويتعذر به، فليس له حجة عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى في اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم اليهود ورهبانهم عباد النصارى أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المغضوب عليهم هم أهل علم ليس معهم عمل، وعلى رأسهم اليهود عليهم لعائن الله، والضالون وهم أهل عبادة ليس معها علم، وهؤلاء ينطبق على النصارى ومن نحى نحوهم بكل مبتدع عبد الله سبحانه وتعالى على جهل. فلا يسعى الإنسان أن يكون مخلصا في العبادة، فلا بد أن تكون العبادة على نحو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن حدث في أمرنا عاد ما ليس منه فهو رد. فلا بد مع الإخلاص لله تعالى في العمل أن يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والضالون أهل عبادة ليس معها علم، وإن كان سبب، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى هي لكل من اتصف بذلك، أي من الذين عرفوا الحق من المسلمين وغيرهم ثم لم يعملوا بذلك، وكذلك كل من ترك طلب العلم ومعرفة الحق ليتعبد الله سبحانه وتعالى بالحق. فلا يسعى الإنسان أن يموت على جهله وأن يموت وهو جاهل في دين الله، بل يجب عليه أن يطلب العلم حتى تكون عبادته صحيحة. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالث من الفوائد من اتصف من الفرق، لأنه ذكر المنعم عليه والمغضوب عليه والضال، ثم عاد الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهو المنعم عليهم، من الذين قال الله تعالى فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيا فضل من اتصف بصفات المنعم عليهم ليكون رفيقهم في دار الكرامة، ويا فيح من ابتعد عن الصراط المستقيم وكان ضالا كالنصارى أو كان مغضوبا عليه كاليهود، ويا ويحه إذا حشره الله تعالى في زمرتهم ومن نحى نحوهم والعياذ بالله. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفيها من الفوائد، أي في هذه الآية الكريمة، ولعله يقصد أيضا السورة كاملة، وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، لعله يقصد هذه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، إذا الإنسان محتاج إلى هداية الله تعالى وإعانته: اهدنا يا ربنا وارشدنا إلى الصراط المستقيم. فالإنسان لا يستغني عن هداية الله تعالى وتوفيقه له. والهداية أيها الإخوة نوعان: هداية دلالة وإرشاد، قال يملكها كل أحد، كما قال الله تعالى: فإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم، ادلنا يا رب وارشدنا إلى الصراط المستقيم. والثانية هداية القبول والتوفيق التي لا يملكها إلا الله عز وجل، فالهداية إلى الإيمان والعمل به، والهداية إلى السنة والعمل بها بإذن الله تعالى، كما قال الله تعالى في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفيها من الفوائد، يقول الشيخ، التبرؤ من الحول والقوة، إذ إن الإنسان لا بد أن يسأل الله تعالى الهداية، فكونه يسأل الله تعالى الهداية يدل على نقصه ضعفه، فلا بد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله تعالى في دعائه بطلب الهداية من الله عز وجل. ثم قال: لأنه منعم عليه، أي المسلم المؤمن المتصف بالنبي والذي يعمل عمل الأنبياء والمرسلين وغيرهم والذي سلك الطريق المستقيم، لأنه منعم عليه، أي منعم عليه بما أتاه الله سبحانه وتعالى من الهداية في الطريق المستقيم. ومن استقام أيها الإخوة على الدين الإسلامي الصحيح من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن الله تعالى يثبت قدميه على الصراط المنصوب على متن جهنم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من اهتدى، ويفعل الله ما يريد. فمن اهتدى إلى الصراط المستقيم كان مروره على الصراط المنصوب على متن جهنم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تأخذه كلاليب جهنم. نسأل الله تعالى، وكما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك عتبا مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفيها وكذلك فيها معرفة الله على التمام، أي في هذه الآية وفي السورة، أن الله سبحانه وتعالى يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر من قبل ومن بعد. فمن وفقه الله تعالى لهداية، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لهداية إلى الصراط المستقيم ونجاه من سبل الضلال، فهذا يدل على توفيق الله تعالى للعبد. وكذلك فيها معرفة الله على التمام، لأنه يملك الهداية. الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله تعالى يملك الدنيا والآخرة، يملك الهداية والصلاح والتوفيق، فيجب على الإنسان أن يسأل الله تعالى دائما وأبدا خيري الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل كامل في أسمائه وكامل في صفاته وربوبيته وألوهيته. وكذلك فيها يقول نفي النقائص عنه تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه العيوب والنقائص، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وكما قال الله تعالى: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وكما قال الله تعالى عن اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كما قال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فهذه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها بيان كمال الله تعالى وفضله وإحسانه، ورد على اليهود، ورد على النصارى الذين قالوا أن عيسى ابن الله، ورد على اليهود الذين تنكسوا الله عز وجل وأرادوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. ونسل النقائش عنه تبارك وتعالى، فيها معرفة الإنسان ربه، معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه. لابد الإنسان يعرف قدر ربه تعالى، إذ هو مالك الدنيا والآخرة، فهو مستحق للربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو ويملك الدنيا والآخرة، ويملك الهداية والإرشاد، وهو مالك هداية القبول والتوفيق والإلهام، وحده لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى مستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى والكمالات التي لا تنبغي لأحد من خلقه. هي معرفة الإنسان ربه، ومعرفة نفسه إذا هو محل النقص ومحل الخلل، فهو معبود ومخلوق ضعيف. وكما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، من يعشى يذيكم ويأتي بخلق جديد ما لك على الله بعزيز. ثم فسر ذلك: وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان هنا رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هناك إله وهو الله عز وجل فلا بد أن يكون غيره مخلوق ومعبد، لا بد أن يتعبد الله عز وجل. وإذا كان هناك راحم وهو الله سبحانه وتعالى فلا بد من مرحوم وهو العبد، فلولا رحمة الله تعالى وفضله وإحسانه لما عمل شيئا من أمور الدنيا والآخرة. وإذا كان هناك مالك فلا بد من مملوك، وهو إذا كان هناك مالك وهو الله جل جلاله مالك الدنيا والآخرة فلا بد من مملوك، وهو العبد الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى. وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود أي مذلل, وهو المخلوق أو الإنسان أو الجن أو غيره من المخلوقات. وإذا كان هنا هادم أي للطريق المستقيم, وهو مستطيع جل جلاله على أن يموت هذا الإنسان على كفر أو يموت على إيمان, فالأمر لله تعالى من قبل ومن بعد وإذا كان هنا هاد أي في الدنيا فلا بد من مهدي, وهو المخلوق وهو الإنسان وهو الجن أو غيره من المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وإذا كان هنا منعم عليه, إذا كان هنا منعم وهو الله عز وجل فلا بد من منعم وهو عليه وهو المخلوق. فالله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده. وما العبد إلا ضعيف محتاج إلى فضل الله تعالى ورحمته. وإذا كان هنا مغضوب وهم اليهود, ومن نحى نحوهم من المخلوقين فلا بد من غاضب وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هنا ضال وهو العبد الذي لم يهتدي إلى الحق, لأن الله سبحانه وتعالى أراد الله تعالى له ذلك أن يموت على الجهل بسبب أنه ترك أسباب الحصول على العلم والحصول على الحق, فلا بد من مضل وهو الله سبحانه وتعالى. ولا يضل الله تعالى إلا من كتب الله تعالى له الضلال. يقول الشيخ بهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل, وتضمنت معرفة العبادة وأركانها. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة الفضلاء في هذا الكتاب المبارك, وشيء من فوائد سورة الفاتحة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا, وأن ينفعنا بما علمنا, وأن يرزقنا التقوى, وأن يرزقنا الهداية والصلاح, وأن يجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة شيخنا حسن بن محمد الدغريري حفظه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة وعلى إلقاء هذه المحاضرات الطيبة وعلى إتمام شرح هذه الرسالة الطيبة النافعة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك له في وقته وعلمه, وأن يرفع درجاته, وأن يزيده علما, وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستسمح فضيلة الشيخ في طرح بعض أسئلة الإخوة.
تفضلوا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل, ما هو موقف السلفي العامي إذا واجهته مسألة هي محل خلاف بين أهل العلم؟
يقول أهل العلم أن الإنسان لابد أن يسأل أنا أعلم الناس, أعلم الناس بدين الله تعالى وأكثرهم تقوى, فيسأل العالم التقي. كما أنه لا يسع في أمور الدنيا يبحث عن الطبيب الحاذق, فأمر الدين أعظم عند الله عز وجل, فيبحث ذلكم العامي السلفي عن من هو عالم معروف عند الناس بالعلم والصلاح والتقوى. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول, أنا أخ أعمل مع أشخاص لا يصلون حتى إني دعوتهم كم من مرة ولكن دون جدوى, حيث أنهم شركائي في المهنة والعمل, وهم أيضا من أصحاب المعاصي يشربهم الدخان والمخدرات, هل يجوز لي التعامل معهم؟ وأخ آخر يسأل عن العمل معهم.
أولا لابد أيها الإخوة من قضية الولاء والبراء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله, ويحب الإنسان على قدر ما عنده من الخير, ويبغض الإنسان على قدر ما عنده من الشر. وأما بالنسبة للمعاملة فإذا كان لا يصلي لا يسلم عليه, لأن لأن ترك الصلاة كفر بالله تعالى، بخلاف من يصلي ولكن يشرب الدخان أو يفعل المعاصي فإنه يسلم عليه وينصحه ويصبر عليه، لكن الذي لا يصلي والعياذ بالله هذا لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس لأنه كافر والعياذ بالله، لأنه معصيته كبيرة من كبائر، يعني ما هناك أعظم من ترك الصلاة لأنها كفر بالله تعالى، بخلاف من كان يصلي وعنده شيء من المعاصي. فعلى المسلم أن ينصح هؤلاء ويدلهم إلى فعل الصلاة أو ترك هذه الأعمال السيئة، ولو يعني بإهداء شريط أو بإهداء كتاب أو بنصيحة مباشرة أو عن طريق إخوة، فدين النصيحة فلا بد أن يبذل أسباب النصيحة، وإذا استمر في غيه خاصة الشخص الذي لا يصلي فإنه يهجره هجر كلي، لأن هذا كافر والعياذ بالله. أما الذي عنده شيء من المعصية واستمر فيها ولم يتب منها ويعني لا يرجع، اعتقد أنه لا يرجع صلاته، فإنه يهجر هجر جميل، بمعنى أنه يسلم عليه ولا يعاشر معاشرة الإنسان المؤمن الصالح. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم تعليق الأحاديث بالآيات وأقوال أهل العلم على جدران القسم الجمهورية وغيرها من باب الدعوة إلى الله.
هذه من باب التذكير، يعني هذه في المدارس، في المدارس ما في شيء، يعني من باب التذكير، تذكير الناس بأحكام الإسلام ما في شيء، لكن لا تعلق من أجل أنها تكون كمائم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرقى إن التمائم والرقى والتوالى شرك، فالإنسان لا يفعلها كاعتقاد على أن تدفع عنه الضر أو تجلب له النفع، وإنما يعلقها على الجدار من باب التذكير الناس بإحكام الشريعة. ما في شيء إن شاء الله، وإذا خشي عليه من الإهانة لا يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ومتى يقرأها المأموم.
مثلا صلاة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للإمام فيها خلاف، بعض أهل العلم يرون أن قراءة الإمام له قراءة، وبعض أهل العلم يرى أنه على المأموم أن يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهذا ورأي الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وغيره من أهل العلم يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة في الحديث الآخر ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة، وتكون القراءة الفاتحة بعد قول الإمام والمأمومين آمين، فيقرأ المأموم الفاتحة من سكت الإمام أو إذا قرأ سورة بعدها فليقرأ سورة الفاتحة ولا يقرأ بعدها أخرى، ولا يقرأ قبل قراءة الإمام الفاتح، هذا خطأ، إنما يقرأ بعد التأمين.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل عن القول الراجح في حد مسافة السفر.
أيضا هذه مسألة خلافية، بعضهم يرى أن مسافة يوم أو ليلة، بعضهم يرى يوم وليلة، وبعضهم أكثر من هذا، ورأي الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أن مسافة القصر يوم أو ليلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية ليلة إلا مع ذي محرم، هذه الروايات في صحيح الإمام مسلم، فيقول الشيخ أقل المسافة المذكورة في النصوص الشرعية هي مسافة يوم أو ليلة، فنعمل بالأقل، والمسافة اليوم والليلة تقدر باليوم أو بالليلة 40 كيلو، فمن مشى هذه المسافة فله أن يقصر الصلاة. نعم. وهي كبار العلماء عندنا في المملكة العربية السعودية يأخذون برواية اليوم والليلة، بمعنى أن مسافة القصر أقلها 80 كيلو. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل: هل تدرك الركعة بالفاتحة أو بالركوع؟
تدرك الفاتحة بالركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وأما إذا أتى والإمام يقرأ الفاتحة فمن باب أولى أن يكون مدركا للركعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل النهي عن الشرب قائما خاص بالماء فقط أم يدخل فيه شرب الشاي
خاص إيش؟ خاص إيش؟
بشرب الماء فقط أم يدخل فيه شرب الشاي والعصير وغيره؟
هذا عام، النهي عام سواء ماء أو شاي أو غيره، والنهي للكراهة ليس للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يطلب منكم توجيه نصيحة لبعض الإخوة الذين يضيعون أوقات فراغهم بلعب الكرة، وأن معظم الحديث في مجالسهم حول هذه اللعبة.
نصيحتي للجميع أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف الإنسان قدر زمانه، فهذا الزمان الذي تعيش فيه هو عمر الإنسان، فيكتب للإنسان ما قضاه في ذلك العمر من أيامه ولياليه، فإن قدم في هذه الأيام وفي هذه الليالي وفي هذه الساعات خيرا فإنه سيلقى خيرا، وإن قدم في هذه الأيام وفي هذه الليالي وفي هذه الساعات شرا فإنه سيكتب عليه الشر. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي الزمان أقسم الله تعالى بالزمن لشرفه، لأنه تقضى فيه الأعمال خيرها وشرها، فمن دون في هذه الأيام خيرا فإنه سيجد خيرا، فإن دون شرا فإنه سيجد شرا. فعلى المسلم أن يستغل أوقاته وخاصة أوقات فراغه عن مشاغل الحياة الواجبة في كل عمل صالح مبرور. وقد قال الله تعالى عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام: وإذا فرغت أي من أعمال الدنيا فانصب إلى العبادة. فعلى المسلم أن يقضي أوقاته وساعات عمره في كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ونسأله تعالى أن يعفو عن تقصيرنا وزللنا وأخطائنا، ونسأله تعالى العفو والعافية والتوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا يسأل يقول: من أظهر عدالته للناس لكن دلت قرائن قوية صحيحة كثيرة على أنه امرئ سوء، بماذا يحكم عليه وكيف يعامل؟
يحكم عليه بالفسق إذا دلت القرائن على أنه مرتكب لمعاصٍ فإنه يكون فاسقا، وإن أظهر للناس صلاحه، ولكن إذا دلت القرائن بالشهود عليه أو ما كتبت يداه أو ما عملت جوارحه من الأعمال السيئة فإنه يعتبر فاسقا ولا يعتبر عدلا. ونسأل الله تعالى أن نكون إياكم من العجول الثقات.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل: ما حكم القول إذا كانت تربية اللحية سنة مؤكدة فتربية العقل واجب؟
كيف كيف كيف؟
ما حكم القول إذا كانت تربية اللحية سنة مؤكدة فتربية العقل واجب؟
ترد إيش اللي يعني المقصود من هذا؟ يعني إيش المقصود من هذا؟ إيش المقصود من هذا الكلام؟
العقل قبل
يعني أن تربية العقل أوجب من اللحية.
يعني بمعنى هل نقول أنه إذا كان سنة مؤكدة نتركها ونهتم بتربية العقل السليم يوافق النقل الصحيح الوارد، وما في نقل صحيح من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صاحب العقل السليم ليك الله لم يأمر به ولم يأتي نهي في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صاحب العقل السليم ليس الله تعالى لم ينهى عنه، فإن الواجب على الإنسان أن يمتثل أوامر الله تعالى سواء كانت هذه الأوامر واجبة أو كانت مستحبة وكانت الأمور أو كانت المنهيات محرمة أو كانت مكروهة، فإن فعل الإنسان الأوامر سواء كانت مستحبة وكانت أو كانت واجبة فإن هذا يدل على سلامة عقله، وإن ترك الإنسان النواهي المحرمة والنواهي المكروهة فإن هذا يدل على سلامة عقله، وإن ترك الإنسان أو تكاسل عن الأوامر الشرعية سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة فإن يدل ذلك على خفة عقله، وإن ترك الإنسان وقع الإنسان في المنهيات المحرمة أو المكروهة فإن ذلك يدل على ضعف عقله، فهناك يعني اتفاق على أنه من رجاحة العقل وقوته وسلامته بما يكون عليه الإنسان حال بما يكون عليه حال الإنسان من صلاح وفساد، فنحكم بخفة عقل الإنسان وضعفه بضعف تبينه لله تعالى بفعل الأوامر وترك النواهي، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اهتم بسلامة عقله وقلبه ووفقه الله تعالى للعمل الصالح والقول السديد.
آمين. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول من هم الأخطر على المسلمين، اليهود أم النصارى؟
الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة على أن اليهود أشد عداوة لأهل الإسلام من النصارى، لذلك من تأمل الواقع وجد أن أكثر الذين يدخلون في الدين الإسلامي هم النصارى بخلاف اليهود، عادنا الله وإياكم من شرهم.
أمين. ونختم بهذا السؤال، هذا أخ سائل يطلب من فضيلتكم بارك الله فيكم توجيه نصيحة حول انتشار البغضاء وسوء الظن بين المسلمين.
الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فينبغي للإنسان أن يتثبت في الأخبار فلا ينقلها عن إخوانه المسلمين، لأنه إن قبل تلك الأخبار وخاصة الواردة من الفساق ومن العصاة فإنه قد يكون هذا سببا والعياذ بالله في الفرقة والاختلاف، وإن جاءك هذا الخبر من إنسان ثقة عدل فإن الواجب قبول ذلك الخبر، وعلى المسلم كما ذكرت سابقا أن يكون سليم الصدر، وذلك لإخوانه المسلمين الذين عرف عنهم الصلاح والتقوى، ولا ينتقل عن هذا إلا بدليل واضح وحجة واضحة، فلا يجوز للمسلم أن يحمل على أخيه المسلم شيئا من البغضاء ومن الشحناء، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أوثق غرر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، فالأصل أن المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالدين الإسلامي أيها الإخوة دين ندعو إلى التآلف والتراحم بين المسلمين، وأنهم يكونون مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر، فسبحان من جمع القلوب وألفهم على هذا الدين الصحيح وهذه العقيدة الإسلامية الصحيحة. فلا ننقل ننتقل من هذا، يعني لا يمكن أن نحسد أحد أو نبغض أحد أو يحصل لنا شيء من العداوة والبغضاء لأحد إلا بموجب يوجب ذلك، وإلا في الأصل أن نكون أمة واحدة كما قال الله تعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة، جزاكم الله خيرا.
الله يحييكم ويسلمكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، ونسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يغفر لنا وإياكم ما يجمعنا بكم في دار الكرامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحييكم ويسلمكم، الله يحييكم في أمان الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.